ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زال الحديث موصولا في دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي المستمع الكريم، إن من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ما آتاه الله من البركة التي ثبتت بتكثير الله ماء الوضوء ببركته عليه الصلاة والسلام وبنفوره من بين أصابعه حتى كفى قليله الجمع الكثير فتوضأوا منه. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ذات يوم بماء فأتي بقدح متسع الفم فجعل القوم يتوضؤون. ويذكر لنا أنس عدد من كفاه فيقول: فحزرت ما بين 60 إلى 80. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال النووي وأكثر العلماء أن معناه أن الماء كان يخرج من نفس أصابعه صلى الله عليه وسلم وينبع من ذاتها. قالوا: وهو أعظم من المعجزة من نبعه من حجر. ويحتمل أن الله كسر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه لا من نفسها، وكلاهما معجزة ظاهرة وآية باهرة. انتهى كلامه رحمه الله. ويروي الإمام مسلم والإمام أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر فقال: إنكم إلا تدركوا الماء غدا تعطشوا. ثم سار عليه الصلاة والسلام وسرنا هنيهة، ثم نزل فقال: أمعكم ماء؟ قلت: نعم، معي ميضأة فيها شيء من ماء. فقال: ائتني بها. فأتيته بها فقال: مسوا منها مسوا منها. فتوضأ القوم وبقيت جرعة. فقال عليه الصلاة والسلام: احفظها يا أبا قتادة، فإنه سيكون لها نبأ. يقول أبو قتادة: فلما اشتدت الظهيرة خرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هلكنا عطشا، تقطعت الأعناق. فقال: لا هلك عليكم. ثم قال: يا أبا قتادة، ائت بالميضأة. فأتيت بها فقال: احلل لي غمري، يعني قدحي. فحللته فأتيت به فجعل يصب فيه ويسقي الناس فازدحم الناس عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أحسنوا الملء، فكلكم سيصدر عن ري. فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب لي. فقال: اشرب يا أبا قتادة. قلت: أنت يا رسول الله؟ قال: إن ساقي القوم آخرهم، فشربت وشرب بعدي، وبقي في الميضأة نحو مما كان فيها، وهم يومئذ 300. قال النووي: وفي حديث أبي قتادة معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداها إخباره بأن الميضأة سيكون لها نبأ وكان كذلك، الثانية تكثير الماء القليل، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم سيروى وكان كذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ويروي الإمامان أحمد والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه دليلا آخر من دلائل نبوته وخبرا من أخبار بركته عليه الصلاة والسلام. قال سمرة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم فلم يزل يتداولونها إلى قريب من الظهر، يأكل كل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبوه. فقال رجل لسمرة: هل كانت تمد بطعام؟ فأجاب رضي الله عنه: أما من الأرض فلا، إلا أن تكون كانت تمد من السماء. قال المبارك فوري: لا تكون كثرة الطعام فيها إلا من عالم العلاء بنزول البركة فيها من السماء. وروى الإمام أحمد عن دكين الخثعمي قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400 نسأله الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: قم فأعطهم. فقال عمر: يا رسول الله، ما عندي إلا ما يقيضني والصبية، أي ما يكفيني شهور القيض وهو الصيف. قال عليه الصلاة والسلام: قم فأعطهم. قال عمر: سمعا لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال دكين: فقام عمر وقمنا معه، فصعد بنا إلى غرفة له، فأخرج المفتاح من حجزته ففتح الباب، فإذا بالغرفة شبيه الفصيل الرابض، أي كمية من التمر أشبهت الجمل الصغير. فقال عمر: شأنكم. فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء الله. قال دكين: ثم التفت وإني لمن آخرهم، وكأنا لم نرزق منه تمرة، أي لم ينقص التمر أبدا. وهكذا ترى أخي المستمع الكريم تكرر هذه الأخبار التي شهدها جموع الصحابة، فهي أصدق الأخبار وأوثقها، وهي بمنزلة المتواتر المقطوع بصحته وحجيته لتكرر أفرادها. قال النووي عن أمثال هذه المعجزات: تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم طي وحلم الأحنف بن قيس، فإنه لا ينقل في ذلك قصة بعينها متواترة، ولكن تكاثرت أفرادها بالآحاد حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم لحاتم والحلم لأحنف، وكذلك تواتر انخراق العادة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير القرآن. وروى الحاكم عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين، أي في الهجرة من مكة، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه من اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقة، حملت أول الشتاء وقد أخدجت، أي أسقطت ولم تكمل حملها، وما بقي لها من لبن. فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا بها. فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت اللبن. قال: وجاء أبو بكر رضي الله عنه بإناء فحلب النبي صلى الله عليه وسلم فسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب عليه الصلاة والسلام. فقال الراعي: بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك قط. فقال: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعم. قال: فإني محمد رسول الله. فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال: إنهم يقولون ذلك. فقال الراعي: فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، إنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لا تستطيع ذلك اليوم، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. وروى الإمام أحمد في مسنده مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن. قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضروعها فنزل لبن، فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع اقلص فقلص. قال ابن مسعود: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. قال: فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك غليم معلم. قال أبو المحاسن الحنفي رحمه الله: سأله شاة لم يصبها فحل ليريه في ذلك آية معجزة تقوم بها الحجة عليه وعلى غيره، وفي ذلك منفعة لصاحب الشاة بتليين ضرعها، فلم يكن له في اللبن حق، لأن الله تعالى جعله في ضرعها حينئذ. وهكذا أخي المستمع الكريم، فإن هذه الأخبار الموثقة المتكاثرة تدل على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولنا عودة إلى مثلها بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.